لعنة الله على أعدائك على أعداء حياتي الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي كل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأتوب التوبة. ما زال الكلام في الاستدلال على القول الصحيح على مختار المصنف. المصنف قال الصحيح في المسألة هو أن المستف موضوع عند خصوص المتلبس، واستدل بدليلين تقدما. الدليل الأول كان التبادل، الدليل الثاني كان صحة السلب، صحة سلب المستف بما يحمل من معنى مركوز صحة سلب عن الذات التي تلبست بالمبدأ ثم انقضى عنها التلبس. ومعلوم أن صحة السلب أمارة المجازية، يصح سلب القائم مثلا عمن كان متصفا بالقيام ثم زال القيام عنه، زيد اللي كان قائم ثم زال تلبسه بالقيام، يقال عن زيد ليس بقائم، فيسلب المشتاق عن الذات التي تلبست بالمبدأ ثم انقضى عنها التلبس. صحة السلب دليل على المجازية ودليل على أن المشتق موضوع لخصوص المتلبس، ويشهد لذلك كما تقدم يشهد لذلك صحة حمل الصفة المضادة، صحة حمل المشتق المضاد عليكم السلام ورحمة الله. فإذا كان زيد سابقا قائما متلبسا بالقيام ثم انقضى عنه التلبس وزال تلبسه بالقيام، زال تلبسه بالقيام، قلنا الدليل على الوضع لخصوص المتلبس هو صحة السلب. فمن كان قائما ثم زال تلبسه بالقيام يقال عنه شنو؟ ليس بقائم. يقال ليس بقائم، الذي يشهد لذلك هو صحة المشتق المضاد، صحة حمل القائد عليه. إذا كان زيد قائما ثم قعد يقال زيد قاعد، هذا لا شك ولا ريب فيه. ليش يقال زيد قاعد؟ باعتبار تلبسه بالقعود فعلا، هذا قدر متيقن، هذا مورد اتفاق الكل أن من كان متلبسا بالمبدأ فعلا يصح وصف بالمشتق حقيقة. فإذا كان قاعدا يقال زيد قاعد. زين، إذا كان كذلك بناء على الوضع للأعان ينبغي صحة حمل القائم عليه أيضا، بحجة أنه كان قائما، مو بناء على دعوى الخصم اللي يقول الوضع للأعان. الذي يقول بالوضع للأعان يصح حمل المشتق ولو زال التلبس طالما كان متلبسا في الماضي، فمن ناحية يقال عنه قاعد باعتبار تلبسه بالقعود فعلا، من ناحية أخرى يقال عنه قائم لمجرد كونه قائما فيما مضى، فيلزم اجتماع الضدين. هذا مؤيد للدليل الثاني، نقول لو لم يصح السلب لصح حمل المشتق عليه، مع أنه يحمل عليه الصفة المضادة الأخرى بمقتضى كونه متلبس بالمبدأ فعلا، فيلزم اجتماع الضدين. هذا كله تقدم بالدرس السابق، تقدم أن الصحيح هو الوضع لخصوص المتلبس. ثانيا استدلينا بدليل التبادر، قلنا المتبادر من ألفاظ قائم وضارب وقاتل هو من تلبس بالمبدأ فعلا، خصوص من تلبس بالمبدأ فعلا، لا من تلبس وغيره من انقضى عنه التلبس. هذا ما يتبادر من قولك زيد قائم، يعني شنو قائم؟ يعني إما أن يكون قائما فعلا وإما أنه كان متلبسا بالقيام ثم انقضى عنه التلبس، هذا ما يتبادر. الذي يتبادر هو خصوص المتلبس بالمبدأ في الحال. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني كان صحة السلب، والمصنف ذكر شيء أخذ لي صحة السلب، هذا إنما عدنا حتى نجي إلى الدليل الثالث. الدليل الثالث هو أن مسألة التضاد ولزوم التضاد بين لزوم اجتماع الصفات المتضادة في ذات واحدة سابقا كان شاهدا للدليل الثاني كأنما مؤيد للدليل الثاني. الآن في الدليل الثالث يراد جعل دليلا مستقلا برأسه بعد البطل من كونه مؤيد وشاهد للدليل الثاني. لا نجعله هو بنفسه نجعله دليل. شلون نجعله دليل؟ بأن نقول لا شك في أن الصفات المتقابلة، الصفات المتقابلة مثل القائم والقاعد، هذه صفات متقابلة، لا شك أن الصفات المتقابلة متضادة. هذا أمر ينبغي أن يكون واضحا، القائم والقاعد هاي صفات متضادة، صفات لا يمكن أن تجتمع في موضوع واحد، مثل القائم والقاعد، الكافر والمسلم، الحاضر والمسافر، الأبيض والأسود، الصفات المتقابلة، الصفات المتقابلة متضادة. هذا التضاد إنما نشأ من تضاد نفس المبادئ. يعني ليش القائم والقاعد لا يجتمعان؟ ليش نقول القائم والقاعد متضادان، الكافر والمسلم متضادان، الحاضر والمسافر متضادان؟ قاعد نتحدث عن المشتقات. ليش المشتقات متضادة؟ نقول لأن المبادئ أساسا متضادة. المبدأ اللي أخذ منه القائم يعني القيام، المبدأ اللي أخذ منه القاعد يعني القعود، هاي نفس المبادئ هي متضادة، فيتفرع على ذلك تضاد المشتقات، لأن المشتقات تابعة للمبادئ. إذا كانت المبادئ متضادة كانت المشتقات متضادة، وإلا إذا لم تكن المبادئ متضادة كما لو كانت متخالفة يمكن أن تجتمع، مثل الحلاوة والسواد، الحلاوة والسواد مبدأان متخالفان لا متضادان، لإمكان أن يجتمعا في ذات واحدة. في التمر يقال التمر هم أسود هم حلو، يتفرع على ذلك أن الحلو والأسود قد يجتمعا، يعني المشتق. فإذا اللي يريد نقوله أن المشتقات المتقابلة في مثل تقابل القائم والقاعد، هاي المشتقات المتقابلة متضادة لأجل تضاد نفس المبادئ. حينئذ نقول لو كان، حتى نستدل على الوضع لخصوص الأعم، لو كان المشتق موضوعا للأعم من المتلبس وممن قضى عنه التلبس، لو كان المشتق موضوعا للأعم كما يدعي الخصوم، للزم صدق الصفة المنقضية. مو عندنا صفة كان متلبس بها الذات بالحال ثم انقضى عنه التلبس، نقول لو كان الوضع للأعم والمشتق موضوع للمتلبس ولمن انقضى عنه التلبس كما يدعي الخصوم، للزم من ذلك صدق الصفة المتقدمة، صدق الصفة المنقضية. مشان قائم ثم قعد، فكان متلبسا بالقيام ثم زال تلبسه بالقيام، هذا ينطبق عليه عنوان القائم أو لا؟ الجواب نعم، بناء على دعوى الخصم من الوضع للأعام اللي يقول أن المشتق يعني القائم موضوع للمتلبس بالمبدأ ولمن انقضى عنه التلبس، نقول ينطبق عليه عنوان القائم في نفس الوقت الذي ينطبق عليه عنوان الصفة المضادة. هو يقال إلى قاعد باعتبار هو فعلا متلبس بالقعود، ويقال إلى قائم باعتبار كونه كان متلبسا بالقيام ثم انقضى عنه التلبس. بناء على دعوى الخصم راح تجتمع الصفات المتضادة، وحينئذ يلزم أن لا يكون هناك تضاد بين القائم والقاعد. إذن بعد لا تقولون القائم والقاعد متضادة، ليس اجتمعان في ذات واحدة، لا تقولون الحاضر والمسافر، الكافر والمسلم صفات متضادة، لأن تلك الصفات اجتمعت في ذات واحدة، وإنما تبين بعد عناء طويل تبين أن القائم والقاعد ترى مو متضادان، شنو؟ متخالفان. تكون بين تلك الصفات المتقابلة تقابل التخالف، لأنها اجتمعت في ذات واحدة، وهذا أولا خلاف الفرض. احنا فارضين أن القائم والقاعد صفات متضادة مو متخالفة، بل خلاف الوجدان وخلاف الأمر الضروري البديهي المحسوس بالبداهة. القائم والقاعد أمران متضادان لا يجتمعان، هذا لازم فاسد يلزم على قول من يدعي الوضع للأعم. بعبارة مختصرة، هذا الدليل الثالث من قبيل القياس الاستثنائي. نقول لو كان المستق موضوعا للأعم من المتلبس وممن انقضى عنه التلبس لما كان بين الصفات السابقة والحالية تضاد، هاي الصفات اللي ذكرنا أمثلتها لما كان بينها تضاد ولكان بينها تخالف لا تضاد. هاي القضية اللزومية الشرطية، مو كل قياس استثنائي يتألف من قضية لزومية. لو كان المستقر موضوعا للأعم لما كان بين الصفات السابقة والحالية تضاد بل تخالف، ولكن التضاد ثابت بالوجدان. هذا الاستثناء، هذه القضية الحنبية، التضاد واضح وثابت ومحسوس ومعلوم بالوجدان. إذن المستق ليس موضوعا للأعم وإنما موضوع لخصوص المتلبس. هذا الدليل الثالث. قال المصنف وقد يقرر، هذا شنو هذا؟ هذا اللي تقدم، اللي الاستشهاد اللي مر سابقا، اللي قال كيف وما يضادها، ما يضاد المذكورات بحسب ما ارتكز من معناها يصدق عليه ضرورة صدق القائد عليه في حال تلبسه بالقعود بعد انقضاء تلبسه بالقيام مع وضوح التضاد بين القاعد والقائم بحسب ما ارتكز لهما من معنى كما لا يخفى. هذا كله قلنا شاهد للدليل الثاني لصحة السم. الآن يراد أن يقرر هذا الوجه بنحو الدليل المستقل. دليل مستقل بعد ليش نجعله شاهد للدليل تابع للدليل الثاني؟ لا، هو بنفسه يكون دليل. يقول وقد يقرر هذا، يعني الاستشهاد بالتضاد، وجها على حدة، وجه مستقل، ويقال لا ريب في مضادة الصفات المتقابلة المأخوذة من المبادئ المتضادة. المقصود من الصفات يعني شنو؟ شنو المقصود؟ يعني المشتقات، لأن هو قاعد يقول مأخوذة من المبادئ، يعني عندنا مشتقات الصفات، يعني المشتقات المتضادة لا ريب في مضادة الصفات، يعني المشتقات المتقابلة. المشتقات المتقابلة مثل القائم والقاعد، الحاضر والمسافر، المأخوذة في مضادة الصفات المتقابلة، المأخوذة هاي صفة للصفات، الصفات المأخوذة من المبادئ المتضادة مثل مبدأ القيام والقعود، مبدأ السفر والحضر، هاي مبادئ متضادة، هذا لا ريب فيه، هذا أمر وجداني محسوس بالوجدان. على ما ارتكز لها من معاني، أنت بمجرد أن ترجع إلى المعاني المركوزة في نفسك تجد من نفسك أن التضاد أمر واضح لا خلاف فيه. زين، فلو كان المستقر حقيقة في الأعم موضوع مو لخصوص المتلبس، موضوع للمتلبس ولمن قضى عنه التلبس، لما كان بينها مضادة بل مخالفة. ليش؟ لأنها سمع بعد المسافر والحاضر تجتمع في ذات واحدة، حاضر لأن فعلا حاضر، مسافر لأن كان أمس مسافر وانقضى عنا تلبس السفر، لكن حقيقة الأعم فينطبق عليه العنوانات لما كان بينهما مضادة بل مخالفة لتصادقهما أو لتصادقها، لتصادق الصفات المتضادة في من قضى عنه المبدأ وتلبس بالمبدأ الآخر. انقضى عنا القيام وتلبس بالقعود، فشن نقول له؟ نقول له أنت قاعد لأن فعلا متلبس بالقعود، أنت أيضا قائم لأن أمس كنت قائم، وقائم موضوع للأعم من المتلبس وممن قضى عن كل التلبس. هذا الدليل الثالث اللي ذكر المصنف. واضح هذا؟ أكو سؤال؟ لا يرد على هذا التقرير، لا يشكل على ذلك، بما أشكل به المحقق الرشدي، المحقق الرشدي صاحب بدائع الأفكار اللي مر علينا في تحقيق المعنى الحرفي، اللي كان يقول رحمة الله تعالى عليه، كان يقول بإمكان القسم الرابع اللي المشهور على استحالته، القسم الرابع من أقسام الوضع، هو كان يقول بإمكان، خلافا للمشهور صاحب بدائع الأفكار زميل مصنفنا المحقق الخراساني في الدرس على الشيخ الأعظم، هو معاصر إلى زميله المحقق الرشدي، أشكل بإشكال على هذا الدليل الثالث. حاصل الإشكال هو أن هذا الدليل كما هو واضح مبتن على التضاد بين المشتقات المتقابلة. واضح احنا شلون ابتدينا بالدليل، اول حكاية حكينا بالدليل قلنا الصفات المتقابلة متضادة، المأخوذة من المبادئ المتضادة متضادة، فاذا هذا الدليل مبتن على التضاد بين الصفات المتقابلة. هو يقول المستشكل يقول من الواضح ان التضاد هو في الحقيقة متفرع على وضع المشتق لخصوص المتلبس، يعني إذا قلنا بأن المشتق موضوع لخصوص المتلبس ينشأ هذا التضاد، لحالة اجتماع القائم والقاعد فعلا، القاعد باعتبار كونه قاعد فعلا، والقائم هذا ما يقال إلى قائم لمجرد كونه قائم أمس، يعني بناء على الوضع لخصوص المتلبس نقول لا يستمع، ماكو مادة اجتماع بين القائم وبين القاعد. إذا قلنا القاعد موضوع لمن تلبس بالقعود فعلا، القائم موضوع لخصوص من تلبس بالقيام فعلا، بعد أكو مادة اجتماع؟ لا، لأن إذا تلبس بالقيام يقال إلى قائم فقط وفقط ولا يقال إلى قائد، إذا تلبس بالقعود يقال إلى قاعد فقط ولا يقال إلى قائد، فلا تجتمع الصفات المتضادة، التضاد بين الصفات المتقابلة هذا فرع الوضع لخصوص المتلبس، هذا واضح مو؟ إذا قلنا أن المشتق موضوع لخصوص المتلبس بعد ما تجتمع هاي الصفات المتضادة. فإذا هو المستشكل يقول التضاد متفرع على وضع المشتق لخصوص المتلبس، وإلا حتى نبين شلون متفرع، إذا كان المشتق موضوعا للأعام فحينئذ لا تضاد، بعد ماكو تضاد بين الصفات المتقابلة، إذا قلنا بأن المشتق موضوعا للأعام بعد أكو مادة اجتماع، مادة اشتراك منه زيد الذي كان قائما ثم قعد، هذا يقال إلى قائم ويقال إلى قاعد بالبيان المتقدم ذكرناه أكثر من مرة. فإذا المستشكل يقول أنتم طلبتوا من التضاد وادعيتوا أن الصفات المتقابلة المأخوذة من المبادئ المتضادة هاي الصفات متضادة، هذا هو يقول فرع الوضع لخصوص المتلبس، مع أن الوضع لخصوص المتلبس قولوا ياك أول الكلام هو إحنا الآن قاعد نتنازع هل أن المشتق موضوع لخصوص المتلبس أم أن المشتق موضوع للأعم، إحنا قاعد نتنازع، أما أن أنت جنابك تجي تأخذ التضاد المتفرع على الوضع لخصوص المتلبس وتجعله في ضمن دليلك وتبتدئ بالدليل، هذا أشبه شيء بالمصادرة، هاي مصادرة، أنت كأنما ماخذ بداخلك أن المشتق موضوع لخصوص المتلبس ويتفرع على ذلك أن الصفات متضادة، إجيت انطلقت من التضاد وقلت طالما كانت الصفات متضادة إذن لابد من الوضع لخصوص المتلبس، هاي مصادرة، الوضع لخصوص المتلبس أول الكلام، فلا ينبغي أخذه هو نفسه أو ما يتفرع عليه كمقدمة للدليل. ليش نقول أشبه بالمصادرة مو مصادرة؟ لأن المصادرة كما يصطلحون هو أخذ المدعى كمقدمة في من مقدمات الدليل. المدعى نفسه تأخذ تجعله مقدمة من مقدمات الدليل، هذا يسموه مصادرة. إحنا نقول أشبه شيء بالمصادرة، ليش؟ لأن المستدل ما أخذ المدعى مقدمة، أخذ ما يتفرع على المدعى. شنو ما يتفرع على المدعى؟ التضاد. التضاد متفرع عن الوضع لخصوص المتلبس، وحينئذ لا يكون هذا الدليل دليلا تاما، كان به مصادرة أو أشبه بالمصادرة. المصنف يقول هذا الإشكال من المحقق الرشدي لا يرد على هذا التقريب المتقدم. شوية خلينا نلتفت، هذا الإشكال ليس واردا. ليش؟ يقول المصنف التضاد بين الأسود والأبيض، بين القائن والقاعد، بين سائر الأوصاف اللي ذكرت كأمثلة، هذا التضاد أمر واضح، أمر ضروري بديهي متسالم عليه. كل واحد من أبناء العرف إذا رجع إلى وجدانه بقطع النظر عن الدقة والتدقيق والدرس والدراسة، إذا يرجع إلى وجدانه هو يلتفت إلى أن القائم والقاعد صفات متضادة لا يمكن أن تجتمع. هذا أمر بين بديهي لا يحتاج إلى بيان. من ينكر التضاد بين تلك الصفات هذا مكابر، منكر لوجدانه، لا يمكن النزاع في هذا التضاد. ومن التضاد الواضح، شوفوا، من التضاد الواضح الذي لا خلاف فيه ننطلق للاستدلال كما فعلنا في الدليل السابق، مثل ما سوينا ننطلق من التضاد. التضاد أمر واضح لا خلاف فيه، هو من التضاد ننطلق ونقول شنو؟ نقول لما كان هنا التضاد إذن المشتق موضوع لخصوص المتلبس، وإلا لزم اجتماع الصفات المتضادة، وأن لا تضاد بين تلك الصفات بل بين تلك الصفات مخالفة. هيجي هذا البيان الفني العلمي المنهجي، ننطلق من التضاد الثابت الواضح لنثبت الوضع لخصوص المتلبس، لا أن نعكس الأمر كما فعل المستشكل. المستشكل قال أن التضاد متفرع على الوضع لخصوص المتلبس، نقول لا، هذا شذوذ في منهجية البحث، هذا مو تذكير صحيح، مو طريقة صحيحة، هذا قلب للمسائل. أنت ابتدئ من الأمر الوجداني، من الأمر الواضح، وانطلق لتحقيق المسألة العلمية. أما أن ننكر الأمر الضروري، ننكر الأمر الوجداني انحيازا لمسألة علمية مختلفة فيها، هذا أمر على خلاف المنهجية الصحيحة. الصحيح هو أن نجي نبدي من البديهيات، من الضروريات، من الوجدانيات، ونتوسل بالوجدانيات حتى نثبت المسائل العلمية. المستشكل عكس، المستشكل قال أن التضاد متفرع على الوضع لخصوص المتلبس، نقول لا، الأمر بالعكس، الوضع لخصوص المتلبس هو متفرع على التضاد. أنت انطلق من التضاد اللي لا خلاف فيه وتعال بعد ذلك استدل، أما أن تجعل الأمر بالعكس هذا ليس أمرا صحيحا، ليس أمرا فنيا منهجيا. المستدل بالعكس تماما سوى، قال احنا ننكر الوجدان، ننكر، وفعلا انكر الوجدان، قال احنا ننكر التضاد، قال التضاد انما مبني على الوضع لخصوص المتلبس، فاذا التزمنا بان المشتق موضوع للاعم بعد ماكو تضاد. يقول ايش اكو به؟ نلتزم ان لا تضاد بين الاسود والابيض، والنتيجه واضحه كما ترى. وحينئذ بعد هذا الاشكال لا يرد، قال ولا يرد على هذا التقرير، هذا التقرير اللي جعلنا وجه ثالث مستقل، لا يرد عليه ما أورده بعض الأدلة من المعاصرين. محقق الرشدي اللي قلنا معاصر للمصنف، شنو اللي أورده، شنو ما أورده؟ قال من عدم التضاد على القول بعدم الاشتراط، على القول بعدم الاشتراط. عدم الاشتراط شنو؟ عدم اشتراط التلبس، يعني الوضع للأعم، عدم الاشتراط يعني عدم اشتراط التلبس في صدق المشتق، لأن الوضع لخصوص المتلبس يعبرون عنه بأكثر من تعبير، مرة يقولون الوضع لخصوص المتلبس، مرة يقولون اشتراط التلبس في صدق المشتق حقيقة، حتى يصدق المشتق صدقا حقيقيا على الذات لا بد من التلبس فعلا في حال الجري. يقول من عدم التضاد على القول بعدم الاشتراط، عدم الاشتراط يعني الوضع للأعم، يقول إذا التزمنا بأن المشتق موضوع للأعم بعد ماكو تضاد بين المسافر والحاضر، هو ذات واحدة، زيد يقال عنه سافر ومسافر ويقال عنه حاضر، ما أدري هو يلتزم بهاي النتائج، فشنو وظيفة العملية؟ شو يسوي؟ يصلي قصر، يصلي تمام، أحيانا واحد ما يلتفت للوازم الفاسدة لكلامه. من عدم التضاد على القول بعدم الاشتراط، يقول هذا لا يرد. ليش؟ يقول لما عرفته من ارتكازه، من ارتكاز التضاد بينها بين الصفات المتقابلة، كما في مبادئها، كما في مبادئ منه، مبادئ الصفات، هذا اللي قلنا أن المشتقات تابعة للمبادئ، فإذا كانت المبادئ متضادة كانت المشتقات متضادة، وإلا إذا كانت متخالفة المشتقات أيضا تكون متخالفة. هذا اللي المصنف ركز عليه أكثر من مرة في عباراته قرينا أمس والآن عدنا. يقول وما يضاد هذا حسب ما ارتكز من معناها، أمس عبارة أمس، ثم بالأخير هم قال مع وضوح التضاد بين القاعد والقائل بحسب ما ارتكز لهما من المعنى كما لا يخفى، هذا كله يعني توضئ للتعريض بالمحقق الرشدي، يقول له التفت ليش تنكر وجدانك؟ التضاد امر مركوز في النفوس، مجرد ان نلتفت الى ما موجود في انفسنا في وجداننا نجد ان الصفات متضاده، الصفات المتقابله متضاده. هاي العباره امس ما كنا نقدر نبينها لولا بيان هذا الاشكال اللي ذكرناه اليوم. ثم يقول ان قلت هذا إشكال أيضا على الدليل الثالث حتى نتسلسل البحث. أولا ذكرنا الإشكال، عفوا ذكرنا تقريب الاستدلال بالدليل الثالث، ثم قلنا إشكال المحقق الرشدي لا يرد على هذا الكلام، ثم بعد ذلك نجي نذكر إشكال على الدليل الثالث. هذا الإشكال إذا تم يعني يصل الدليل الثالث. حاصل هذا الإشكال هو أن الدليل الثالث انطلق من المضاد، من التضاد بين الصفات المتقابلة لأجل إثبات الوضع لخصوص المتلبس كما شفنا، قلنا من التضاد نثبت الوضع لخصوص المتلبس. هنا نقول نبرز ولو احتمال، نقول المضاد أمر واضح ولا ننكر التضاد بين الصفات المتقابلة، التضاد أمر مركوز، هذا المستشكل يريد يشكل على الدليل الثالث، لكن يحترز عن كلام المحقق الرشدي حتى لا يقع في ذاك المحذور، يقول إيه إحنا مو مثل المحقق الرشدي اللي رحمة الله عليه أنكر التضاد رأسه، لا إحنا نقول أكو تضاد، فعلا أكو تضاد بين القائم وبين القاعد، لكن بالحقيقة هذا التضاد ليس مثبتا للوضع لخصوص المتلبس، هذا التضاد لا يثبت الوضع لخصوص المتلبس، وإنما هذا التضاد بين القائم والقاعد كما ينسجم مع الوضع لخصوص المتلبس كما بين المستدل، كما بين المصنف، التضاد كما ينسجم مع الوضع لخصوص المتلبس ينسجم أيضا مع الوضع للأعم، وبالتالي كما يعبرون يكون لازم أعم، لا يثبت أحد القولين. هذا التضاد ما ينفعك أنت فقط المستدل، إحنا اللي ننكر الوضع لخصوص المتلبس هذا التضاد أيضا ينسجم مع كلامنا، فيمكن أن نلتزم أيضا بالتضاد لكن لا نصل الى نتيجة الوضع لخصوص المتلبس، وذلك بان يقال ان التضاد ليس ناشئا من الوضع، وانما المضادة ناشئة من الاطلاق. من الاطلاق يعني المشتق اذا اطلق انصرف منه خصوص المتلبس، مع ان المشتق موضوع للأعم حتى نبطل الدليل. نقول التضاد لا يعني الوضع لخصوص المتلبس، التضاد كما ينسجم مع الوضع لخصوص المتلبس ينسجم مع الوضع للأعم. زين، بناء على الوضع للأعم بعد ماكو تضاد، ليش؟ بإمكان الاجتماع يقول لا ايضا اكو تضاد. ليش يقول؟ لأن وإن قلنا أن المشتق موضوع للأعم، لكن المشتق إذا أطلق ولم يقيد ولم تكن هناك قرينة على إرادة حصة من الحصتين ينصرف إلى خصوص المتلبس. من هنا نجد التضاد مركوز في أنفسنا، لأن المشتق قائم موضوع لمن تلبس بالقيام فعلا، هاي الحصة اللي هي مورد الاتفاق، وموضوع ايضا لمن انقضى عنه التلبس بالقيام. لكن حينما يطلق ينصرف هذا اللفظ الى خصوص الحصة الاولى، ولا ينصرف الى الحصة الثانية الا بقرينة. فاذا هذا التضاد مو ناشئ من الوضع لخصوص المتلبس حتى تقول نفس التضاد مؤشر على صحة دعوانا. هذا التضاد كما ينشئ، التضاد كما ينسجم مع الوضع لخصوص المتلبس اللي أراد المصنف ينسجم مع الوضع للأعم. وإنما نقول بعدم وجود مادة اجتماع باعتبار هذا الإطلاق، الإطلاق الناشئ من كثرة الاستعمال، لوضوح أن المشتق صحيح موضوع للأعم، لكن استعماله في خصوص المتلبس أكثر. هذا أمر واضح ينبغي أن يكون واضحا، استعمال المشتق في خصوص المتلبس أكثر من استعماله في الأعم. وحينئذ نقول هذا التضاد إنما نشأ من الإطلاق ومن كثرة الاستعمال. وقرأنا سابقا قلنا الذي يكون أمارة على الوضع، الذي يكون علامة من علامات الوضع، الإطلاق التبادري، الانصراف التبادري الذي ينشأ من نفس اللفظ، للإطلاق للانصراف الإطلاقي الذي ينشأ من كثرة الاستعمال. فإذا أكو انصراف، والانصراف يعني التضاد، لكن هذا الانصراف لا يعني الوضع لخصوص المتلبس، لأن هذا الانصراف ينشأ من كثرة الاستعمال. هذا الإشكال اللي يرد على قول المصنف. قال انقل، يعني يرد على الدليل الثالث. انقل لعل ارتكاز المضادة لأجل الانتباط من الإطلاق. هذا التضاد صحيح، لكن ألا يحتمل أن يكون هذا التضاد ناشئا من الانصراف، من الإطلاق، من إطلاق المشتق وعدم تقييده؟ يقول لعل ارتكاز المضادة لأجل الانتباط، يعني لأجل الانصراف من الإطلاق، يعني من إطلاق المشتق وعدم تقييده بإرادة حصة من الحصتين، للاشتراط، يعني لا من الوضع، لا من الحاق، لا من نفس اللفظ، وإنما من الإطلاق الناشئ من كثرة الاستعمال، للاشتراط، يعني لاشتراط التلبس في صدق المشتق حقيقة. المصنف يجيب عن الإشكال، يقول نشوء المضاد من الإطلاق هذا أمرا ليس مسلما بل ممنوعا. لا نسلم أن المضاد والتضاد ناشئ من الإطلاق ومن الانصراف، وإنما لابد أن يكون من الوضع. ليه؟ لأن الانصراف كما ذكرنا يتوقف على كثرة الاستعمال. كثرة الاستعمال، كثرة استعمال المستق في خصوص المتلبس، مو فقط في موردنا، لا، الانسباق بشكل عام، الانسباق الإطلاقي يعتبر فيه كثرة الاستعمال، يشترط في تحقق الانصراف الإطلاقي يعتبر فيه كثرة استعمال اللفظ في حصة خاصة، فينصرف هاي الحصة الخاصة تنصرف من اللفظ إذا أطلق. هاي الكثرة، كثرة استعمال اللفظ في خصوص المتلبس، هاي الكثرة ممنوعة، احنا نمنع. من قال ان المشتق كثيرا ما استعمل في خصوص المتلبس؟ نقول لا، بالطرف الثاني ايضا، الطرف الثاني ايضا نقول ان المشتق ايضا كثر استعماله في من قضى عنه التلبس. اذا لم يكن استعمال المشتق في من قضى عنه التلبس، يعني في الحصة الثانية، إذا لم يكن أكثر فلا أقل من أنه كثير في نفسه. سأفرض أن استعمال المشتق في خصوص المتلبس أكثر من استعماله في من قضى عنه التلبس، لكن هو في نفسه كثير، فمن سلم أن المشتق يستعمل في خصوص المتلبس أكثر؟ وحينئذ لا يتم الدليل، يعني لا يتم الإشكال، لأن هذا الإشكال متوقف على كثرة الاستعمال، وإحنا نمنع هاي الكثرة. يعني إحنا إذا شفنا استعمالات العرب مثلا، نجد أن العرب يستعملون القائم في المتلبس، وأيضا يستعملون القائم في من قضى عنه التلبس، هذا أيضا استعمال كثير. فمن سلم كثرة استعمال المشتق في خصوص المتلبس؟ ومنه نقول أن النتيجة أن هذا الاستدلال ليس تاما، لأن الانصراف يتوقف على شرط مفقود في المقام، ما عندنا كثرة استعمال في خصوص المتلبس. قلت، يعني هذا الإشكال المتعارف، قلت لا يكاد يكون لذلك، لا يكاد يكون منه ارتكاز التضاد، ارتكاز التضاد لا يكاد يكون لأجل ذلك، لأجل الانسباق. من سلم ليه؟ لكثرة استعمال المشتق في موارد الانقضاء لو لم يكن بأكثر. الانسباق والانصراف يتوقف على أكثرية استعمال المشتق في خصوص المتلبس. احنا ننكر هاي الأكثرية، نقول ايضا في قبال ذلك اللفظ المشتق ايضا يستعمل في الحصة الثانية في من قضى عنه التلبس، إذا لم يكن أكثر فلا أقل من كونه كثير، وهذا يمنع من الانسباق. الانسباق يعني شنو أخواني؟ بينا أكثر من مرة، انسباق يعني اللفظ حينما يطلق ينسبق إلى حصة من حصصه. ليش؟ يعني الاستعمال في سائر الحصص استعمال نادر يقوي العلقة بين اللفظ وبين حصة خاصة. إحنا نقول لا، هاي الندرة ما موجودة، ماكو ندرة استعمال في من قضى عنه التلبس. اللفظ، لفظ المشتق كما يستعمل في المتلبس يستعمل في من قضى عنه التلبس، إذا مو بنفس الدرجة فلا أقل من كونه كثير، مو نادر، اللي بحيث يكون مغفول عنه في حال سماع اللفظ، لا في حال سماع اللفظ. هذا اللي قاعد يناقش هذا منه، هذا القائد بالوضع للأعم، يقول هذا كما كان كثير، لا كان كثير، هذا كثير. فإذا ما عندنا انسباق، ما عندنا انسباق، لابد أن يكون التضاد لابد أن يكون ناشئا من الواضع لا من الانصراف. قلت لا يكاد يكون، يعني ارتكاز التضاد، هذا المستشكل أبرز احتمال، قال لعل الانسباق ناشئ مو من الوضع وإنما من الإطلاق ومن كثرة الاستعمال، نقول لا، احنا نمنع هذا الانسباق. يقول لا يكاد يكون، يعني ارتكاز التضاد، لذلك للانسباق لكثرة استعمال المستق في مورد الانقضاض الحفة الثانية لو لم يكن بأكثر، ومو نادر حتى تقول ينسبق الحفة الثانية. وصلى الله على محمد وآل محمد. Thank you.